بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: فصل. فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فمما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفر وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما دمرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا على آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أنثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تدبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن الجبير عن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي مسند أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان.
حسبك بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وبعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل شيئا من الداء والدواء الذي يندرج تحت سؤال السائل عما ألم به الذي سأل ابن القيم رحمه الله تعالى، سأله عن الذنوب، فأخبره رحمه الله تعالى أن تلك الذنوب هي من الداء، وأن ما من داء إلا وجعل الله سبحانه وتعالى له دواء. فأخذ في سرد شيء من الأدوية، ومن جملة الأدوية التي يجب أن تعلم أن كثيرا مما يصيب الناس من حرمانهم من خير الدنيا أو خير الآخرة يكون سببه ما يقع منهم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا رجعت إلى سؤال السائل قال ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته؟ فهو رحمه الله تعالى يريد أن يوضح السبب أن هذه البلية التي ابتلي بها هذا السائل أنها سبب في إفساد الدنيا وإفساد الآخرة. ولذلك السائل رحمه الله تعالى كان يقول، نعم قال فما تزداد إلا توقدا وشدة، يعني مع الدفع ومحاولته واجتهاده في دفعها. فمن جملة الأسباب التي يحصل بها هذا البلاء أن الإنسان إذا استمر في هذا الداء أفسد عليه الدنيا والآخرة، كما قال المصنف رحمه الله تعالى فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته. فعرفه أولا أن الذنوب تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان، فهي تميت القلب كما أن السموم تميت البدن. قال على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ويقول سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا يعني يدمروا ما كل ما كان تحت أيديهم من الأشياء. ثم قال سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم الآيات وإن عدتم عدنا. فالله سبحانه وتعالى يوضح أن ما سبب من إهلاك الأمم السابقة وما حصل في الأمم السابقة من الجزاء إنما كان بسبب ما حصل منهم من تقصير في حق الله سبحانه وتعالى وفي أمره، وعلى رأس ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك سرد رحمه الله تعالى هنا أنواع وألوان من صنوف الجزاء الذي حصل مقابل المعاصي والذنوب التي كانت من تلك الأمم، وذكر في أول ذلك ذكر ما حصل من إخراج الأبوين عليهما السلام آدم وحواء من الجنة ونعيمها وبهجتها. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه إنما أخرجهم سبحانه وتعالى بسبب ما حصل منهم من الذنوب والمعاصي. ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الخاسرين. نعم فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فكان سبب خروج آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام هو ما حصل منهما من مجاوزة أمر الله سبحانه وتعالى والأكل من تلك الشجرة. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعصى آدم ربه فغوى، فحصل من آدم عليه الصلاة والسلام ذلك، فثم تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه الذي حصل منه هو أيضا كفره بالله سبحانه وتعالى ومعصيته لله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ذريته وأولياء من دونه وهم لكم عدو. فكان إبليس معززا مكرما وكان إبليس في طائعا لله سبحانه وتعالى، فحصل له الطرد وحصلت له اللعنة من الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فحصل له الطرد واللعنة والإخراج من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمسخ ظاهره وباطنه وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع. وهذا يدلك على أن المعصية لا بد أن يكون لها أثر على ظاهر الإنسان وظاهر العبد، لا بد أن يكون لها أثر على ظاهره. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب الطاعة يعني يقوم من الليل فيجعل الله سبحانه وتعالى له نورا في وجهه فيراه الرجل يقول له يا فلان والله إني لا أحبك، وهو ما يعرفه ولا يعرفه، فيجعل الله سبحانه وتعالى له في قلبه من القبول والمحبة في نفوس الخلق. وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده. قال الله سبحانه وتعالى في موسى وألقيت عليك محبة مني، فأدى الله سبحانه جعله في موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم محبة في قلوب الخلق، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. كذلك قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بعد أن ذكر إبليس وما لقيه، قال: وما الذي غرق أهل الأرض كلهم أو كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وهذا الذي حصل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، نعم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا الآيات. فما الذي جعل الإغراق لهم؟ الذي جعله هو الذنوب والمعاصي التي حصلت منهم، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: نعم يقول الله سبحانه وتعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم لا هذه في موسى، نعم. فالله سبحانه وتعالى أغرق قوم نوح لقاء معاصيهم وذنوبهم. قال: وما الذي سلط الريح العقيمة على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم. وهذا حصل أيضا في قوم عاد، أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل عليهم سبحانه وتعالى الريح العقيم فأتت ما أتت عليه. قال سبحانه: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال: وما الذي المصنف وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. وكذلك هذا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأخذتهم الصيحة فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم؟ وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وهذا كله جزاء المعاصي والذنوب وفعل الفواحش والظلم. إذا كان هذا يحصل في أمم، أفلا يحصل هذا في أفراد؟ وكذلك ذكر قصة فرعون وقارون: وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها، وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. هذا كله يا إخوة ويا أخوات يبين ما ذكرناه من أن الله سبحانه وتعالى جعل للذنوب عقوبات، ومن جملة العقوبات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى ما يحصل لهم من الإهلاك العام أو الإهلاك الخاص. وكثير من الناس قد لا يتفطن لما قد يحصل من العقوبات العامة التي قد يصل ضررها على كثير من الخلق، وكثير من الناس لا يتفطن أيضا إلى قضية مهمة أيضا، أنه يظن أن الذنب والمعصية يضره وحده، والأمر ليس كذلك. الذنب والمعصية يضر المجتمع ويضر البلاد ويضر عموم الناس، وليس هذا خاصا بالفرد في نفسه. وعدم تصور هذه القضية يترتب عليه نوع من الاستهانة أيضا بالذنوب والمعاصي، ولو تصور الإنسان أن ذنبه يضره هو ويضر من حوله لا تفطن أن الأمر أن الأمر جلل وأن الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وذلك كما أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أهل الطاعة ويحفظ قراباتهم بطاعتهم، وكذلك إن الله سبحانه وتعالى إذا عصى العبد ربه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى يجعل وبال الذنب عليه وعلى قرابته، وهذا حاصل ولابد بالعين المشاهد بالأعيان أن الله سبحانه وتعالى يصنع ذلك بالعباد. فلا ينبغي الاستهانة بصغائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. فالذنب أثره عظيم جدا، ومن عف عف أهله، ومن لم يعف لم يعف أهله، نسأل الله السلام والعافية، جزاء وفاقا. نعم، قد يقول القائل، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فنقول: الله سبحانه وتعالى قد قال في كتاب الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن حتى من قد يبتلى بالذنب والمعصية من قرابة صاحب المعصية نفسه يكون أيضا لأجل وجود خلل في نفسه وفي عبادته وقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا قد يكون الجزاء من جنس العمل، أن يحصل له من جنس ما كان يصنعه من المعاصي في غيره. فذلك يعني جاء في الرواية الأخرى: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته، نسأل الله السلام والعافية. فلا يستهان بالذنوب والمعاصي، لا يستهان بالذنوب والمعاصي. قال: وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وهذا جعله الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل، فلأجل ظلمهم حصل لهم من اللعن والطرد والخزي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم جملة من العقوبات على ما قدموه من المعاصي لله سبحانه وتعالى والكفر بالله عز وجل وقتل الأنبياء والافتراء في دين الله سبحانه وتعالى. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك عقابا لهم، فقال الله سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيجعل الله سبحانه وتعالى لهم أيضا من يتسلط عليهم، ويكون ذلك جزاء حتى في من تبعهم. وذلك الذين حصل منهم التبديل والتغيير والتحريف سواء كان في التوراة أو في الإنجيل، أناس مضوا وسبقوا لكن كانت العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فجرى أثر تلك المعصية وبال تلك المعصية وسرى في ذريتهم، فكانت العقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك، نسأل الله السلام والعافية. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك واقعة وقصة عظيمة فيها عبرة جليلة وفيها تذكير لهذه الأمة. يقول لما ذكر بإسناده بإسناد الإمام أحمد إلى جبير بن نفير أنه قال لما فتحت قبرص، تقال قبرص بالسين وقبرص بالصاد، بالسين وبالصاد، فرق بين أهلها، فرق بين أهلها، لأن يحصل عندها توزيع الغنائم ومن جملة الغنائم السبي. قال فرق بين أهلها، كانوا أعزة وكانوا أمة قاهرة ظاهرة، فلما فتحت وصارت تحت أيدي المسلمين فرق بين أهلها. قال فبكى بعضهم إلى بعض، فيبكي بعض الأهل الذين فرق بينهم يبكون لأنهم يتفرقون، صارت بينهم تفرقة. قال ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، وهذا من فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، يوم فيه عز للإسلام وظهور لدين الإسلام وشموخ لراية التوحيد ونصر من الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه، ويفرح بنصر الله سبحانه وتعالى، لكنه ينظر إلى أمر آخر وهو خائف وجل، لأنه يعلم ما قد تصير إليه الأمور في هذه الأمة بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حصول الذنب والمعصية. قال وهذا مما ذكرناه من أن أثر الذنب قد لا يكون على الفرد وحده، بل قد يعم من حوله من المجتمع. فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. هم ليس لهم عند الله سبحانه وتعالى هوان ما لم يضيعوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن من يهن الله فما له من مكرم. قال بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى من السبي والتفريق بين الأهل ونحو ذلك. وذكر بعد ذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، يعني حتى يكون لهم جميع المعاذير. فإذا كانت لهم جميع المعاذير حصل الإهلاك من الله سبحانه وتعالى. وهنا قضية وهو شيء بالشيء يذكر، الإهلاك العام الذي هو إهلاك استئصال قد انقطع، لكن وقوع العقوبات بسبب ذنوب العباد ومعاصي العباد هذا كائن باق إلى يوم إلى قيام الساعة. فيحصل من الله سبحانه وتعالى أن يوقع العقوبة على من ظلم وبغى وترك أمر الله سبحانه وتعالى وترك أمره ونهيه وابتعد عما أمر الله سبحانه وتعالى من طاعته سبحانه وتعالى وترك معصيته أو ترك طاعته وفعل معصيته. فليس هنالك لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب استئصال كما حصل في الأمم السابقة، بل لكن يظهر فيهم شيء من العقوبة من الله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فيقول: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. فقوله لا يزال أي أن هذا باق مستمر، فيحصل العقوبات من الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك ما قد يحصل من الأوبئة والطواعين التي قد تصيب الناس داخل في محل العقوبات، داخل في العقوبات من الله سبحانه وتعالى. فقد يعاقب الناس جملة، وقد يعاقب بعضهم. وذلك في الحديث الذي بعده في حديث أم سلمة قال: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وجاء في لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته. وفي حديث زينب رضي الله عنها قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذا كله إخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد تجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع العقوبات سواء في هذه الأمة أو في الأمم الأخرى إذا تركوا أمر الله سبحانه وتعالى واتبعوا نهيه في أو خلفوا نهيه عن 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 المعاصي وعن الاجتراء عليها. وهذه مسألة مهمة ومسألة عظيمة لابد أن تفهم وتتصور، لأن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ظاهر القرآن الذي دل عليه. نعم، تفضل الله. فضل.
قال ابن القيم رحمه الله: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالي قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. وذكر ابن أبي
الله يحفظك، ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث من مراسيل الحسن، والحديث مرسل وهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بعده حرمان الرجل من الرزق بالذنب يصيبه، وهذا مر معنا وذكرناه سابقا، وهو من جملة ما قد يحصل من آثار المعاصي والذنوب أن الله سبحانه وتعالى يحرم العبد من الرزق بالذنب يصيبه. اختلف في نوع الحرمان من الرزق الذي قد يحصل العبد بسبب الذنب، فقيل إنه المراد به يعني أنه ليس أنه يحرم الرزق ولكن أنه لا يبارك له فيه، وقيل بل يحرم الرزق فعلا وأصلا، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أنه قد يحرم الرزق. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله إن الرجل لا ينسى، إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالذنب يصيبه. وهذا من جملة الرزق الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس، وكذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن الأمطار والأولاد، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وذلك كان الاستغفار سببا للحصول هذه الأشياء، فيعلم أن المعاصي والذنوب سبب للحرمان من هذه الأشياء، وهي الإرسال السماء مدرارا عليهم والإمداد بالأموال والبنين، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى في الدنيا الجنات والأنهار. فعلم أن الذنوب والمعاصي كذلك هي من أسباب، من أعظم أسباب حرمان الرزق، ولذلك جعل الاستغفار قصيما لحصول الرزق أو سببا لحصول الرزق إن شئت أن تقول، فهو من أعظم أسباب حصول الرزق، والطاعة لله سبحانه وتعالى كذلك من أعظم أسباب حصول الرزق، وبضده تكون المعاصي من أعظم أسباب حرمان العبد من الرزق، سواء كان الرزق دينيا إيمانيا أو كان الرزق دنيويا، كما دلت عليك على ذلك الأحاديث، وكذلك كما دل على ذلك القرآن. ذكر رحمه الله تعالى في المسند أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين ما ذكرناه من أن ترك طاعة الله سبحانه وتعالى هو سبب لحصول الذنوب من الحصول المعذرة لحصول الضعف في عموم الأمة أو في المجتمع. وذلك جاء في الحديث الآخر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا تبايعتم بالعينة وآخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ثم لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومعلوم أن هذه الأشياء قد تحصل من أفراد، فقد تحصل التبايع بالعينة بين أفراد، وكذلك اتباع الزرع والثمار ونحو ذلك، وترك الجهاد وترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به بالطاعات، والمراد به الركون إلى الدنيا. أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، قال سلط الله عليكم دون لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. فهو يبين ما ذكرناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لما قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. فالذنوب ولا شك لها أضرار، وإذا تصورت أن ضرر الذنب على المجتمع ضرر عظيم، فتيقن وتحقق أن أثر الذنب في على الفرد هو أعظم أثرا من أثاره على المجتمع، لأن ما يصيب المجتمع هو بفعل جملة أو بعض الناس الذين هم في ضمن هذا المجتمع. ذلك لابد أن تكون الحاصل من أفرادهم من هذه الذنوب والمعاصي التي يصنعونها هي أشد وقعا عليهم من تخلف الإيمان أو ضعفه أو حصول الرجوع عن الطاعة والإقبال على معصية الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل الله يحفظك.
قال رحمه قرأت الله
الحديث. نعم قرأت الحديث.
نعم قرأت شيخ.
نعم بارك الله فيك. ذكر حديث أنس قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت يا من هو هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا أيضا من الآثار الأخروية للذنوب والمعاصي، أنهم تحصل لهم العقوبة أنهم يخمشون وجوههم وصدورهم، وذلك أنهم كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فحصل لهم من العقوبة من الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا على ما كانوا يصنعونه بالخلق، فصاروا هم الذين يقعون في أنفسهم بعقابهم لأنفسهم بصنعهم هذا، فيخمشون وجوههم وصدورهم ولهم في ذلك أظفار من نحاس، نسأل الله السلام والعافية. نسأل الله السلام والعافية. وذكر في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يخرج في آخر الزمان قوم يقتلون الدنيا بالدين، فهم الختل يراد به كأنه يجعل الدين شيئا يستغل به لأجل الوصول إلى الدنيا، فيستغل الدين للوصول إلى الدنيا فيحصل منه نوع استغلال، وكأنه يستر هذا بذاك، فيكون ظاهره إرادة الدين وباطنه إرادة الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. وهذا يذكرنا بما يحصل من بعض المنتسبين إلى الدين وهم يطلبون الدنيا بذلك، فتراه يتكلم بنصوص القرآن أو بنصوص السنة، لكنه إنما أراد بذلك الدنيا فحسب. وهذا هو الذي حصل من صنيع الخوارج، ما كان مرادهم إلا الدنيا، كما قال الحسن البصري أنهم خرجوا لأجل الدنيا، فقيل له في ذلك فقال أتراهم يعني منعوا من الصلاة، المنعوا من أداء الفرائض، ما منعوا من شيء، فما خرجوا إلا لأجل الحصول على المناصب الدنيوية. هذا الذي حصل في الخوارج، لذلك ترى أن همتهم وهمهم الأعلى هو الكلام على ولاة الأمر. والحال كذلك في بعض الجماعات اليوم الموجودة على الساحة كجماعة الإخوان المسلمين ونحوها من الجماعات التي أذلهم الله سبحانه وتعالى، الذين أذلهم الله سبحانه وتعالى لطلبهم الدنيا باسم دين الله عز وجل. قال ويلبسون للناس مسوك الضان، جمع المسك وهو الجلد، فترى أن له لين، فكلامه حسن. ويحصل يوم، وهذا ينبغي التنبيه عليه، أن نرى أحيانا بعض الناس قد ينشر بعض الكلام الحسن لبعض الدعاة الذين عرفوا بسوء المعتقد وسوء التوجه، ف فينشرون لهم بعض الكلمات الحسنة، وهذا والله ما هو إلا من الأشياء التي يحاولون بها التقرب إلى الناس وقلوب الناس وكسب ود الناس. ولعل بعضهم يريد الآخرة لكن ما أصاب الطريق الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. قال ألسنتهم أحلى من السكر. طبعا الحديث هذا وإن كنا نذكر معانيه وألفاظه لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقلوب ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا. وحقيقة أن مثل هذه المعاني موجودة وواقعة في كثير من الناس الذين ركبوا مركبة الدين واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركبون هذا المركب لكن عند التحقيق إنما أرادوا بذلك الوصول إلى مبتغى، نسأل الله السلام والعافية من الدنيا. نعم تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم عن أبيه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وفي مراسيل الحسن إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم وجور السلطان أحسن الله عليك شيخ وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم في بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم.
نعم حسبك تقديرك الله. ذكر رحمه الله تعالى هنا أيضا ذكر عن في كتاب ابن أبي الدنيا وهو كتاب العقوبات من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. هذا ولا شك ولا ريب أن الجملة التي يخشى من حصولها إنما هي من الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن كثير من الناس قد لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، فيعرف من الإسلام أنه مسلم ويحسن تلاوة القرآن دون فهم لمعانيه. وترى أحيانا في كما هو حاصل في بعض البلدان أن المساجد عامرة لكن هنالك خراب من الهدى مع انتشار الفاحشة والمعاصي والذنوب، صلى الله عليه وسلم والعافية. وكذلك الإخبار عن علماء الشر الذين هم شر من تحت أديم السماء في ذلك الوقت، وهذا أيضا كما ذكرنا حاصل، وهو يعني كثير من ما نراه له أثر وله عاقبة ولو بعد حين. وذلك الإنسان يخشى أن يكون هو سبب لحصول شيء من الشر في هذه الأمة، ولا ينبغي للإنسان أن يركن إلى أن يكون الإسلام يؤتى من قبله، نسأل الله السلام والعافية. وما ذكره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. وهذا أيضا حق كما ذكرناه قبل قليل، وما أشار إليه في مراسيل الحسن. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه: يا معشر المهاجرين، خمس خصال وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعيف والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة أو المؤنة وجور السلطان الحديث. ذكر هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي يفيد بسوء العاقبة التي تحصل من الذنوب، ومن ذلك خمس خصال أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث من سنن ابن ماجه. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا عبرة حقيقة حتى في مثل هذه الأوبئة التي تحصل في هذا الزمان، ومن ذلك هذا الوباء الذي انتشر وعم في بلاد العالم حتى حسر كثيرا من الناس عن معايشهم. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع، فتحصل فيهم أمراض لم تحصل سابقا وتنتشر فيهم الأمراض. وجاء في لفظ آخر أنه قال: إلا فشى فيهم الموت. والمراد بالفاحشة هنا الزنا أو فعل قوم لوط، نسأل الله السلام والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. الجور في المكيال وفي الميزان حصلت لهم العقوبة بأن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، فالله سبحانه وتعالى جعل لهم العقوبة من جنس صنيعهم وفعلهم، جعل لهم العقوبة سبحانه وتعالى من جنس صنيعهم وفعلهم. ذلك أن الجور في المكيال وفي الميزان يحصل في الطعام، طعام الناس، وفيما يكتالونه وما يزنونه، فحصل لهم من ذلك مقابل البلاء بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان، فحصل لهم هذا التضييق في معاشهم كما حصل منهم الجور في صنيعهم في صنيعهم بالمكيال، فحصل لهم القحط وحصل لهم الجد ونقص في الثمار ونحو ذلك. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. فكذلك لما حصل منهم منع الزكاة، زكاة المال، حصل منع القطر من السماء، وحصل لهم المنع الإعانة من الله سبحانه وتعالى في بركة الثمار والزروع والبهائم ونحو ذلك، لأنها كلها تحتاج إلى القطر من السماء، وهي التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بزكاة المال، فحصل لهم ذلك جزاء وفاق وما يكون لهم من التجارات التي تحصل بسبب ذلك. كذلك قال: ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. إخفار العهد والوعد والإخلاء بالعهد الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيحصل نقض للعهد الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء به، حصل فيه التسليط من الله سبحانه وتعالى من العدو على أهل الإسلام. سابقا كان يتسلط عليهم عدو من أنفسهم، لكن لما حصل منهم الإخلال بالعهود والمواثيق سلط الله عز وجل عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وهذا من جنس صنيعهم في إخفارهم للعهود، نسأل الله السلام والعافية. فالعهود والمواثيق بينهم وبين غيرهم لما أخفروا بها وضيعوا حق غيرهم، جعل الله سبحانه وتعالى من يأخذ حقوقهم من أيديهم رغما عنهم. قال: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم، لأنهم لما جعل البأس بينهم هذا بسبب عدم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيما بينهم، فلا يحصل فيهم القضاء بما أمر الله سبحانه وتعالى وما شرع الله سبحانه وتعالى به، فيحصل بينهم البأس فيما بينهم ويظلم هذا ذاك ويأخذ هذا حق الآخر، نسأل الله السلام والعافية. لعلنا نقف هنا، نسأل الله يسددني وإياكم من فيه بضاء ويجنبني وإياكم المعاصي والذنوب وبالها وعاقبتها، وأن يؤمننا من شرها وفتنتها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.